بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. روي عن مجاهد أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد فاطمة، فقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. حديث خرجه الكثير من أعلام مدرسة الحديث عند المدرسة العامة. الحديث عن الزهراء سلام الله عليها فيه من الصور الجميلة الشيء الكثير. أعرضنا عن الكثير من ذلك لأننا لا ننظر إليها بعين الجمال، كما أن في حياتها وقفات سجلها التاريخ وعبرت الزمن، فيها من المأساة الشيء الكثير. لا يمكن أن نقرأ الزهراء سلام الله عليها قراءة مجتزأة، وإنما لا بد أن ننظر إليها من جميع جوانبها. الله جميل يحب الجمال، أودع في الكون صورا للجمال متعددة، والجمال يترتب عليه الكمال، ولا أجمل ولا أكمل من محمد وآل محمد. في مدرسة العامة من المذاهب الشقيقة الشيء الكثير من الروايات في حق الزهراء، ينوف على ما هو موجود في كتبنا الحديثية. عندما يقرأ الإنسان الحدث مدوناً عليه أن يحلق في فضائه بجناحين: جناح العلم والمعرفة، وجناح التجرد عن العوامل. إذا حلق الباحث بها من خلال هذين أو بهذين الجناحين، استطاع أن يستكشف كنوزاً مودع في أسفار الكتب. أصحاب الهمم العالية الطرق أمامهم مفتحة والأبواب مشرعة على مصراعيها، أما أصحاب الهمم القاصرة فإنهم يقفون عند الأدنى منها، أي الأقرب لهم لسهولة الأخذ به. عن الإمام الصادق عليه السلام: هي فاطمة الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. طبعاً الحديث عن مجاهد في الفصول المهمة، هذا الحديث في أمال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، حتى نتعرف العوالم من حولنا علينا أن نتعرف على الزهراء في مكونها. لا إشكال أنها من البشر كسائر البشر، وسيد البشر محمد أيضا من البشر. لكن البشر الذي صنع على عين الله وأودع فيه من الملكات ما يحافظ على صفائه وكماله، خاضعاً للإرادة التكوينية الخاصة بالله سبحانه وتعالى. إذا تعرفنا عليها، تعرفنا على العوالم من حولنا القريب منها والبعيد. إذا أغلقنا باب المعرفة الذي يفترض أن يكون مفتوحاً وعمدنا إلى إغلاقه، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى فك ألغاز هذا العالم أو العوالم من ناهيك عن العوالم من حولنا، عوالم أرضية وعوالم سماوية. طريقنا لمعرفة العوالم الأرضية هو ما هو المدون، أما إذا ما أردنا أن نتعرف على عوالم السماء فلا مجال إلا بواسطة الوحي. الوحي مودع في كتاب الله، هبط به الأمين على قلب الأمين الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر واضح إلى هنا. لكن هذا القرآن الكريم الذي خوطب به العرب عامة في الجزيرة العربية وقتها وهم أصحاب اللسان، الذي نزل القرآن به، كانوا أعرف من غيرهم بمآخذه. لذلك تجد أن الإنسان العربي عندما يأتي إلى المدينة ويسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات يتلوها عليه ويضع يده على بعض التكاليف الشرعية ينصرف وقد فتحت الأبواب أمامه. دخلت الأعراق في الدين الحنيف، اللسان العربي المبين أصبح معوجاً، بل وتسلل إلى مناطق معينة ذات أثر مباشر على النص الديني في مجراه الفتواء والتوثيق والعقد وما إلى. الزهراء سلام الله عليها لها خصوصيتها، فهي من النبي كنفسه، ولعلي عليه السلام ما قد علمتم. رواية في كتب العامة، سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني. هذا اللي يروي الرواية مو محمد بن أبي عمير، هذا الراوي اللي يروي الرواية مو زرارة، هذا سعد بن أبي وقاص، والكل يعرف موقف هذا الرجل من الإمام علي عليه السلام، لكن هذا نص يرويه. ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز البرية علي. من اللي يروي؟ سعد. بحار الأنوار مجلد 43، من نقول بحار الأنوار علينا أن لا نقف، بل علينا أن نتتبع المصادر التي صدرت عنها هذه الرواية وأخذت عنها هذه الرواية. مما لا شك فيه أن صاحب الكمال محسود، وأن الشجرة المثمرة ترمى. كيف إذا كان الكمال في أعلى درجاته التي ليس فوقها درجة؟ بقدر ما حباهم ابتلاهم، وبقدر ما حبانا بهم ابتلانا، وده شيء طبيعي. قال: أنا من شيعتك يا علي. قال: إذن اتخذ للبلاء جلبابه. شيء طبيعي. الزهراء سلام الله عليها بقدر ما كانت عليه، بقدر ما تسبب ذلك في تحريك بعض النفوس، حركتها جاءت وليد مخزون في داخلها. تارة يكون هذا المخزون حقد على الزهراء سلام الله عليها، تارة حقد على الزهراء لأنها بنت النبي، فالحقد بالنتيجة على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحياناً لا هذه ولا ذيك، لكن الإنسان الناقص ألف لام، يعني سواء كان رجل أو مرأة، عندما يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ويجد من هو أكمل منه ويشغل موقعاً متقدماً عليه في مساحات الكمال، تتحرك في داخله حسيكة النفاق. هذه الحسيكة لابد وأن تخرج على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وبعدين تترجم إلى عمل عدائي. وعد شوف، هل هذا العمل العدائي متصف بالمادية كما سيأتي الإشارة، أو بالمعنوية كما هو واضح وبين ولا يحتاج إلى مزيد عناية؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي في حياته وبعد وفاته. في حياته الأمر واضح وبين، بعد وفاته الصورة أكثر وضوحاً، اتفاقاً أكثر وضوحاً. مرة أنت تريد تذي إنسان تعمد إلى أذيته بالمباشرة، أحياناً ما تقدر توصل لأذيته فتعمد إلى أذية الأحبة من حوله. يؤذي الأهل، الأصحاب، المتعاطفين، المريدين، من تتفق معهم في نقاط معينة يعمد لهم. هذا حصل مع النبي من الصنف الأول وحصل من الصنف الثاني، يعني آذوا النبي في نفسه وآذوه في قرابته، وأجلى مصداق الزهراء سلام الله عليها. أصلاً لو أغلق باب المصائب على الزهراء لما فتح باب بعدها، لكن لأن الباب فتح مع الزهراء سلام الله عليها صارت المصائب مصيبة جر مصيبة. علي في محرابه، الحسن تقطع كتبه، الحسين يرض جسده، وهكذا وإلى اليوم اتفاقا. زين، أذية النبي الله سبحانه وتعالى أدرجها ضمن آيات القرآن الكريم، وأدرج ما يترتب عليها من الآثار مراراً وتكراراً، يعني ليست مرة واحدة وفي موقع واحد، وإنما في مواقع متعددة. منها: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أذية الله ورسوله في مكة ابتدت، في المدينة استمرت، في المدينة تطورت آلياتها. صحيح ظاهر المشهد الانتصارات الكاسحة باستثناء أحد، هزيمة مدوية للمسلمين لعدم الالتزام بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ضروب الأذية كانت منوعة، أوضحها المؤامرة على حياة النبي في قضية العقبة عندما دحرجوا الدباب أمام ناقة النبي كي تنفر به ويتردى في الوادي، كانت المؤامرة بهالمثابة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر بأسماء هؤلاء للخاصة الخلص المخلصين من أصحابه، حتى كان البعض منهم ممن اشترك في العملية تلك الليلة المظلمة كان يتردد على حذيفة بن اليمان ويقول له: أذكرني النبي بشيء؟ هو الواحد من يصير عنده شغلة خاصة يقدر يحك بدنه، من تشوف لك واحد قاعد يقبالك لحيته يلعب فيها 24 ساعة حتى في داخل صلاة أشوف أكو شيء وراء الأكمة. إنزين، دارت الأيام، صار موقع قرار، حذيفة بن اليمان في جرجان ودوه حتى لا يحضر جنائز أحد، تفضح الأوراق، تتكشف المعاملات كلها. زين، خلونا من هذه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يعني عذاب من نوع خاص. زين، سورة الأحزاب في موطن آخر، الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب الحبيب المصطفى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الممتحن، يعني ترتيب آثار في الدنيا، ذاك في الآخرة عذاب مهين. إنه في الدنيا لا تعطونهم ولاية وطاعة. قد يقول لي واحد: والله آخر هذا يعني بس زمن النبي وانطوت الصفحة. لا حبيبي، هذا ممتد، ما دام هناك مسار كمال ومسار نقص هالشيء موجود. الذين يغضبون الله ورسوله يحركون عجلة هذا النوع من الصفاء، من قطعوا عبر التاريخ ولا فرغ منهم مكان، غاية ما في الأمر القضايا تشتد وتضعف. في موطن آخر أيضا الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا الأمر: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. النوب ما قال الله ورسوله، قال رسول الله مباشرة. أذية الرسول أو الأذية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقابلها بهذا الدعاء لقومه بالهداية والاستقامة، الدعاء لقومه أن يعودوا إلى دائرة الاستقامة، الجماعة يمعنون في تقديم صنوف الأذية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر طبعا في سورة التوبة. أنا أقول للإخوان دائما وأبدا، سورة التوبة ألا تكون مصدرة بالبسملة المشتملة على الرحمة العامة والرحمة الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها إشارة قوية ومباشرة لشدة الخطاب، للحن الخطاب المشتد عالي الوتيرة. من يريد أن يحصن إيمانه عليه أن يواظب على قراءة هذه السورة. هذه السورة المباركة تنبض بالحياة، ترفع حالة النقص عند الإنسان المؤمن في كشف واقع الآخر من الماضي والحاضر. احنا ما عندنا والله نقول والله الآية كانت بموقع معين، لا حبيبي، القرآن له سراية يتجدد مع الأيام مع الآنات وليس الأيام. أنت تقرأ السورة أو الآية ثم تطوي الكتاب ثم تفتح الكتاب الكريم تقرأ نفس الآية تجد أنت في عوالم أخرى. هذا لمن أعطي بصيرة. أخو إنسان ما أعطي بصيرة أخو ما فيك تسوي له بصيرة، ما عندنا ولاية تكوينية عند أحد إلا من اختص. الفتن تارة تكون داخلية تارة تكون خارجية. آية الله الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه تلميذ الإمام الشهيد الصدر الأول، رجل من حملة القرآن من الطبقة المتقدمة في استنطاق محكمات القرآن، رجل على درجة عالية من الفهم والاندكاك مع روح النص مع إسقاطات مباشرة على واقع الأمة. أيضا هنا أنصح أحبائي الشباب إخواني اقتنوا كتب هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه، اقتنوا الكتب التي ألفها في بيان محكمات القرآن، رح تشوف عوالم ثانية. شكوا من مذهب عظيم، إذا ما قدم لنا المذهب أناس عظماء كهذا الشيخ الجليل. يقول رضوان الله تعالى عليه في موطن: إن فتنة السراء تنخر الأمة من الداخل. هذا بعد شنو يحرك؟ طابور المنافقين. سورة كاملة في القرآن تعنى بهذا الجانب. آخر تسأل الأمة أنت وين عن هذه السورة؟ يقول: وفتنة الضراء تضعف الأمة من الداخل من الخارج. الأولى من الداخل، هذه من الخارج. يقول رضوان الله تعالى عليه: وخطر الأولى على الإنسان أكثر من الثاني، يعني ما يقوم به العدو المكشوف الذي تقف أنت أمامه موقف الند للند بما يملك من وسائل وما تملك يختلف عما كان عداء في الداخل. يعطيك من طرف اللسان ويروغ كما يروغ الثعلب. ده مو شيء اليوم، ده شيء من قبل. الذين أخروا دوران عجلة الإسلام في وسط العالم هم من أبناء هذه الشاكلة، وإلى اليوم غثاؤهم موجود وزبدهم طافي. طافي مو معنى خالص، لا، يعني فوق صاير، وأما الزبد فيذهب. يقول: وخطر الأولى على الإنسان أكثر من الثاني، وما يلزمه الإنسان من الحذر والحيطة في الأول أكثر من الثاني، بناء على قاعدة أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. كن يرجع لسورة التوبة وشوف الوضع وين رايح. أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في من؟ في حبيبته الزهراء. وفقنا الله وإياكم.